لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
يقول إنه ممكن تسوي توقعات مستقبلية بناء على أشياء ما لها دخل في البزنس بشكل مباشر.
صحيح.
ممكن تكون مثلاً المطعم ذا يبين الإقبال عليه من مو بس المبيعات، ممكن درجة حرارة الجو.
يعني في أشياء ثانية ممكن مؤثرات أخرى مثل الأعياد، الاحتفالات،
الأحداث العامة اللي
الأحداث العامة اللي قاعد تصير في المنطقة أو في المدينة.
صير يعني. المعادلة الإحصائية ذي تأخذ بيانات من أكثر من مصدر.
صحيح.
وطبعا بطريقة معينة بشغله بالسحر اللي تسوونه.
الشعوذة.
والشعوذة حقتكم تبدون طلعون توقعات مستقبلية. مثلاً المبيعات معينة، وش اللي ممكن يبيع بشكل أفضل، وش اللي ممكن كذا.
صحيح.
يلا حيهم. اليوم بستضيف أحمد بو 50، مؤسس شركة كوانت المتخصصة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. بسولف معه عن تجربته في تأسيس الشركة، كيف قدر يكسب أول عميل، وش الخدمات اللي كان يقدمها العملاء، وكيف قدر ينتقل تدريجيا من تقديم خدمات تحليل البيانات إلى تطوير منتجات تحليل البيانات في قطاع المطاعم وقطاع العقار. أطلقوا منتجين. نستعرض التحديات اللي مروا فيها في تطوير المنتجات، التحديات اللي مروا فيها في استقطاب الكفاءات المتخصصين في المجال، بالإضافة للتحديات الثانية بنناقشها في حلقة اليوم. حياك الله أحمد.
الله يحييك وسلم.
هذا من ثاني، يمكن الناس ما يدرون، هذا ثاني مرة أسجل لقاء معك. أول مرة كان في بداية سؤال البزنس، خلت تذكر يوم جينا في بادر، كنت محتضنين في بادر كلنا، خذنا غرفة اجتماعات على الجنب كذا، غرفة صغيرة. بس للأسف الحلقة كان معنا جدا صراحة ممتعة بالنسبة لي ومثرية التجربة وقتها، إلا أنه ما قدرنا نشاركها بسبب سوء الصوت والمشاكل التقنية اللي صارت في الحلقة. لكن أنا أتصور في تجربة حتى أكثر ثراء
هي الأخيرة، أتوقع أنها ما انتشرت ذاك الوقت. أكيد عندنا بديت وأشياء تغيرت في الشركة وفي البزنس موديل حقتنا، استراتيجيتنا من هذاك الوقت
بالضبط. وقتها كنتم بس تشتغلون خدمات، والحين بدأت دخلتوا في المنتجات، فأنا ما تم أخذ يعني الرحلة كاملة وتجربتكم في الجهتين. بس كبداية لو بتعرف شركة كوانت، وش هي كوانت؟
احنا شركة متخصصة في علوم البيانات، نقدم حلول وخدمات في مجال البيانات. خدماتنا تحليل البيانات، بناء أنظمة ذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وأيضا جمع البيانات وإعادة هيكلتها اللي يسمونها الداتا ويرهاوسينج والداتا غافرنس والداتا مانجمنت.
يعني ليش الواحد يجيكم؟
الواحد يجينا عنده بيانات، عنده أسئلة على البيانات هذه يجينا. غالبا يعني أغلب عملائنا من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، عندهم استراتيجية يبون ديفاليديت
يتحققون من فكرة معينة،
يتحققون من الفكرة معينة، أو أن عندهم مشكلة معينة في الأوبريشن في البزنس، ويعتقدون أن هناك حل من البيانات ممكن يحلون هذه المشكلة فيها.
يعني الآن تقول عندهم بيانات وعندهم أسئلة، أسئلة زي إيش؟
أسئلة استراتيجية مثلاً. خلنا نأخذ على سبيل المثال مطعم وده يعرف كيف أداء المبيعات عنده، فهذه بقول أسئلة تشغيلية غالباً. أسئلة استراتيجية أنه والله هل المفروض أني أتوسع في هذا السيجمنت من العملاء، أستهدفهم أو لا؟ هذا سؤال استراتيجي.
يعني أنت تعطيه الأبعد، تعطيه معلومات أبعد من الأشياء اللي يشوفها قدامه في الأنظمة اللي يستخدمه. صحيح. كيف شركة زي كذا متخصص جدا، كيف تجيك فكرة تأسيسها؟ هل أنت أساسا تخصصك له علاقة في النوع من الشغل؟
أي صحيح. يعني أنا متخصص في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية.
وش علوم الاكتوارية؟
العلوم الاكتوارية هو علم يدمج بين الإحصاء والرياضيات وتطبيقاتها في الاقتصاد المالي.
أوكي.
غالبا يعني البروفيشن أو المهنة هذه مرتبطة ارتباط كبير بقطاع التأمين. فمثلا يعني لو
هي درستها في السعودية هنا؟
هي درستها، أنا من أول دفعة تخرج من جامعة البترول. أوكي. في هذا التخصص. وأغلب الابليكيشن في دراستنا في قطاع المالي في البنوك والديريفاتيفز والبرايسنج لها، أو في قطاع التأمين وتشز أكبر أبليكيشن للتخصص حقنا. فمثلا أعطيك مثلا يعني ممكن تواجهتها وأغلب الناس واجهوها في الفترة الأخيرة آخر 3 سنوات مع تغير أسعار التأمين. ممكن الآن لو تروح أي شركة تأمين يقولك أوه شنو نوع سيارتك كم عمرك وكذا ويعطيك تسعيرة. هذه التسعيرة جاية من اكتواري.
يعني شلون ممكن نطلعها بناء على هالمعلومات؟
إيه تم بناء التسعيرة بناء على experience rating بالنظر على المطالبات السابقة لنفس نوع السيارة حقتك ونفس الفئة العمرية أو demographic information للسائق. فمثلا نشوف آخر سنتين لدى نفس شركة التأمين كيف كان الأداء للمؤمنين لنفس السيارة ونفس الشخص، ونقدر نعرف والله أو تكلفة سيارة حادث ان أفريج سيارة كامري بيكلف 5000، وأي واحد يسوق كامري وعمره من 20 إلى 30 سنة يسوي حادث كل بين كل 5 واحد يسوي حادث.
اوكي بناء عليه تقدر تطلع سعر التأمين للشخص هذا اللي ممكن يغطي حوادث الفئه هذه.
صحيح.
ممكن
يقول احنا طبعا الاكتواري يسعر اللي هو اللي يسمونه البيرنينج كوست فقط. وشركه التأمين
وش البيرنينج كوست هذا؟
اللي هو تكلفه الحادث السنويه. أوكي. الحوادث المتوقعه خلال السنه. وبعدها شركه التأمين تضيف عليها الكوست حقهم والارباح اللي يبون يحققونها. فمثلا
يعني هو تكلفة التأمين بحسبتك طبعا من بتخصصك تحسبها إيه؟ انه مثلا هذه التكلفة على شركة التأمين زائد الأرباح اللي يبون يطلعونها زائد مثلا التكاليف المتوقعة للحوادث او التعويضات اللي بتصير.
صحيح.
هذه كلها تكون باكج سعر واحد.
سعر واحد.
وكل واحد يقدم طبعا السيستم يطلع له حسب الفئة حقته حسب السيارة.
صحيح.
حسب فالربح مضمون من البداية يعني المفروض.
مو مضمون يعني انت في النهاية تخيل انا بقول لك ادفع لي اليوم على سعر متوقع لحوادث متوقعة كل شيء انون. لكن
بس البيانات بس حق السنوات السابقة.
صحيح.
ترفع الدقة المفروض
جدا.
إلى أي مدى يكون دقيق
التسعير؟ يعني تتكلم 80-90%
90% دقيقة.
صحيح. وفي طبعا من طريقة تسعير إلى الأخرى تزيد الدقة أكثر وأكثر. وفي بيانات أخرى ممكن تستحوذ عليها شركة التأمين تضيف من دقة المعلومات هذه. فالآن ممكن تلاحظ بعض الشركات التأمين في مثلا في أوروبا وأمريكا على مستوى السيارات صاروا يقولون للشركات للمؤمنين إنه أوه والله ركب جهاز جي بي إس تراكر، وهالجهاز هذا will study your driving behavior، كيف تسوق التسارع، هل تسوي هارش بريك شارب كورنرينج لما تلف السيارة أو لا، وبناء عليها يقومون بتسعير التأمين ويغيرون فئة التأمين من أنه هو على مدة زمنية أنه يكون على المايلج. فيقول لك أوه كم تبي تأمن 1000 كيلو ولا 2000 كيلو وهذا تسعيرتك. بعد فترة إذا حسنت الدرايفينج بيهيفير ونزل الريسك سكور حقك يعطونك تسعيرة أقل.
يعني يقيمون المخاطرة لكل العميل ويعدلونها بناء على كل
درايفينج بيهيفير حقه.
أوكي على طريقة سواقتك.
صحيح.
بالسؤال هو يعني للشخص يمكن اللي ما عنده خلفيه في هالمجال قبل يقول ليش ما شركه التامين دام عندهم بيانات سابقه يجيبون واحد خلاص يحطه في اكسل شيت ويشوف كم التكاليف كانت ويبدا يسدد اقاربه يعني يرفع. صحيح. شوي هنا ينزل شوي هنا لما تزبط التكاليف. وش الاضافه اللي يقدمها كمتخصص في العلوم الاكتواريه؟
صحيح. يعني المشكله الرئيسيه في الطريقه اللي انت قلتها ممكن تكون إن في جابز إن البيانات نفسها ممكن أو شركة تأمين ما عندها واحد فئة عمرية عمره 20، كل المؤمنين عندهم كانوا أكبر من 20، لكن هو محتاج يصير عنده تسعيرة للناس اللي فئاتهم 20. فهذا البارت اللي يجي فيه الأكتوريال ساينس، وفي جزء منه كثير موديلينج إنه أو تفل ذيس جابز للبيانات مو موجودة فيها.
يعني كان في فجوات في البيانات. صحيح. زي الفئة العمرية الناقصة.
زي الفئة العمرية الناقصة.
تستخدم معادلات معينة بحيث
تفل these gaps. أيضا في جزء كبير من التسعيرة نفسها تتطلب حاجات توقعية بالنسبة للمطالبات، لأن افترض اليوم أنا بحاول أسعر على هيستوري لسنتين ماضية، لكن في جاب تقريبا 30-40% من المطالبات لم يتم تسليمها أو لم يتم دفعها، لأن في بيمنت باترن. يعني غالبا هنا في السعودية الحمد لله أوكي، واحد ما يصقع نجم يجونه ويرفع التقرير إلى شركة التأمين، لكن في ناس عادي يروح يصقع وياخذ تقرير نجم ما يروح شركة التأمين، يجلس له كم شهر وبعدين يروح يسلمها. فهذه يسمونه incurred but not reported claim، الحادث حصل لكن لم يتم التبليغ عنه، وهذا studying the previous history، الحوادث السابقة وطريقة الدفع لها. الاكتواري يقوم بالتوقع للمطالبات
يعني الطرق في الإحصاء،
إيه؟
بحيث أنه يدرس الماضي ويتنبأ بالمستقبل.
صحيح.
أفترض أنك كنت شغال في شركة التأمين،
اشتغلت في شركة اكتوارية تقدم خدمات الاكتوارية لشركات التأمين، كنا تقريبا ماسكين 7-8 شركات تأمين في السعودية وأيضا في الكويت وقطر والبحرين. حاليا ما شاء الله يعني دخلت الشركة هذه كانت ستارت اب، أنا كنت موظف ممكن رقم 7 فيها، حاليا في 8 دول، وواحدة من المكاتب في دولة سايبرس get acquired by Deloitte، فحصلت خبرة عظيمة الصراحة في مجال الستارت اب بشكل كبير. أنا شفت شركة توها بادية ناشئة وقدرت تنتشر انتشار كبير دولي، وتخصص الرئيسي تقديم خدمات يعني، فكانت بالنسبة لي كخبرة حاجة ذهبية.
طبعا انت دامك داخل في ستارت اب كان الشغل فيها يعني في تجربة ثرية جدا، وش اللي خلاك تقول ابدا شركة لي يعني ناس اقدم فيها الخدمة هذه بنفسي؟ يعني انا اتصور المجال هذا تخصصين فيه قليل جدا.
صحيح.
وصعب توظفهم، رواتبهم جدا عالية. فوش خلاك وقت تقول لا تدري هذه فرصة أني أطلع أسوي هالشيء في شركة؟
يعني أنا شفت الآن اللي تكلمت عنه أنه very small market، يعني في النهاية التارجت أودينس للشركة اللي كنا فيها فقط شركات تأمين. فلو افترضنا أنه وقعت مع كل شركات تأمين الموجودة في السعودية،
سوقك ما زال محصور يعني.
سوقك ما زال محصور وجدا صغير. فاللي كنت أفكر فيه دائما إنه والله نفس المعادلات اللي إحنا قاعد نسويها لشركات التأمين ممكن نقدر نسويها على قطاعات ثانية مختلفة وبأشكال مختلفة جدا، وممكن يكون فيها فائدة للقطاعات هذه بشكل عظيم يعني.
القطاعات الثانية غير التأمين قصدك؟
صحيح.
بس مو تحس نظرة مثالية وقتها يعني؟
أي يعني كان هذا التفكير صراحة يعني إنه يعني هذه المعادلات حق التسعير وكذا ليش ما نجي نطبقها على خدمات أخرى يعني مثلا، ليش فقط على محتكرين نفسنا فقط على
أنت حالك التأمين. في البداية ولا ما كانت؟
كان في التفكير في البداية لا، معي أحد شركائي طارق عبد الجليل.
من وين لقيته؟
اكتواري بعد عارفه معي
نفس الشركة، كان
معي في نفس الشركة. صحيح.
فكنت تفكرون مع بعض إنك
صحيح. صحيح.
طب أول ما فتحتوا الشركة وش كان أول عميل جبتوه؟
شركة التأمين
برضه شركة من الشركات اللي تعاملت معها سابقا يعني.
صحيح. يعني
ليش يجيكم وهذيك الشركة فيها موظفين يعني اكثر؟
اول ما سمع اني استقلت وكذا جانا يبي يوظفني انه تعال، كان شركة ملاذ للتأمين وبنفتح انه توهم بيبدون يأسسون قسم اكتواري وقسم تحليل داخل الشركة، وانه تعال يا احمد ادير القسم هذا وابدأ العمل. رحنا له بعرض قلنا له انت شنو الهدف الرئيسي لوجودي؟ انت محتاج انه مثلا موضوع عمليات التسعير والحسابات الاكتوارية هذه تسويها بشكل ربع سنوي، هذا اللي كان المتطلب مثلا عندهم في الشركة.
ربع سنة بيطلع يعني يحدث اسعار التأمين،
يحدث اسعار التأمين ويبدأ يسوي المعادلات الاكتوارية. شو رايك راتبي انا هذا 70% من قيمة الراتب، تعاقد معانا على مدى سنة ونسوي لك العملية هذه كلها بشكل مؤتمت، وما تحتاج أحمد وما تحتاج غير أحمد، وتقدرون تحسبون هذه المعادلات الإلكتوارية بشكل أوتوماتيك كامل.
مش ليش أرخص؟ طيب أنت كان بإمكانك تدفع أكثر
يعني. يعني كان صراحة acquisition point يعني أنا محتاج نحصل على أول عميل.
اسم عميل بعد.
محتاج عميل يعني. محتاج عميل يعني في البداية وبتدينا الشركة يعني ما كان في رأس مال بسيط. شرينا لابتوبز وكلاود سيرفيس.
أنا طلعت كذا بدون استثمار بدون شيء قلت.
صحيح.
تهور مرة يعني.
والله ملكت واستقل. قلت على طول يعني ورا بعض
مغامرة غير محسوبة. أنا ما أشجع على كذا صراحة. طيب فأنت كان اتفاق معهم بس أنه غطوا راتبي يا جماعة أو غطوا جزء من راتبي حتى عشان نشتغل معكم وأجيب عملة زيادة. هذا كان بي سنة؟
هذا الكلام في بداية 2016.
وكنتوا شخصين بس؟
صحيح.
ونفس هذا الراتب كل مخصوم برضه بتوزعوا منه راتب على
صحيح.
انت شريكك
صحيح.
والعملاء الباقين نفس الشيء شركات تامين ولا متى يطلعون عن شركه ثانيه؟
هذاك كان اول عميل في لنا في الشركه كشركه تامين. بعدها لا العملاء في قطاعات اخرى. بدينا في القطاع العقاري
أيضا. اول عميل برا قطاع التامين من كان يعني في اي قطاع؟
قطاع العقار.
اوكي غريبه. وش يبي
كانوا قاعد يبنون تطبيق عقاري.
شركه ولا جهه حكوميه؟
شركه.
اوكي.
يبنون تطبيق عقاري ومحتاجين تحليل البيانات العقاريه اللي موجوده وتبندلت في التطبيق عندهم لاضافه مزايا للمستخدمين.
زي وشو مثلا يعني اللي ممكن تضيف
يعني مثلا فيه. لو هو كان listing application يعني للعقارات ومحتاجين انه مثلا
يعرضون في عقارات للبيع
ويبون يعرضون فيه ايضا كم سعر متوسط اسعار التنفيذ اللي موجوده في السوق تحضر. فاحنا اوريدي كنا اول ما بدينا الشركه يعني توجهنا لعملية جمع البيانات اللي موجودة في السعودية من البيانات المفتوحة ونشوف إن كيف إن ممكن من هالبيانات المفتوحة نضيف خدمات لعملائنا. فأكبر مصدر بيانات مفتوحة كان وزارة العدل هذاك الوقت فيها البيانات العقارية.
وش البيانات المفتوحة بس اللي مر ما مر عليه؟
إيه البيانات المفتوحة هي بيانات تطرحها الجهات الحكومية أو البابليك سيكتور كبيانات للعامية لإضافة الشفافية في قطاع معين وتجي من نوع الإعلان عن operation ولا activity قاعد تصير في جهة معينة.
خلني أمثل عليها بس.
أي فوزارة العدل
اليوم
المتوفرة اليوم مثلا وزارة العدل يعطيهم العافية عندهم منصة البيانات المفتوحة. المنصة هذه فيها جميع الصفقات العقارية اللي تتم في السعودية صفقات okay. البيع.
فأي أحد يقدر يسحبها ويحللها.
صحيح أي أحد أوكي. يقدر يسحبها ويحللها. هذه البيانات أعتقد كانت موجودة من 2013 وتم تطوير المنصة أكثر وأكثر في 2015. فوقت اللي بدينا الشركة كان في كم هائل من البيانات معلنة. أتذكر هذاك الوقت يعني تتكلم على 2 تريليون ريال of transaction كانت موجودة بابليك.
وأذكر حتى كان في جهود عندكم أنكم حتى توفرون نوع من البيانات المفتوحة مثلا الأحياء ومساحاتها.
صحيح.
والأمور هذه اللي ما كانت توفرها الجهات الرسمية وقتها.
صحيح.
وتحاولون أنتم توفرونها للمجتمع على الأقل أنكم موجود فيها. طيب الجهة هذه جتكم بس عشان تحددون أسعار الصفقات؟
صحيح.
متوسط يعني أسعار الصفقات بس؟
مو فقط هذه. كان عندهم بعد أيضا سكوب مختلف إنه بتعاملهم مع الوسطاء العقاريين ودهم إنهم يبنون شاشة تحكم للوسطاء العقاريين تعطيهم أبديت عن الأسعار السوق مؤشرات عقارية وأيضا تحليل لأداء المسوق العقاري نفسه.
تمام. بخصوص التوظيف هن داخل في مجال مو بس صعب التوظيف فيه يعني من شيء يعني صعب حتى انك في مجالات ثانية مثلا زي قلنا نقول إدارة المنتجات ممكن تجيب أحد تو متخرج وتدربه.
صحيح.
بس أنت يمكن تحتاج واحد دارس الشغلة ذي وتحتاج واحد يمكن يكون عنده خبرة في الشغلة ذي ما نقدر تجيب واحد تدربه عندك
وعنده شغف لازم
بعد يعني. فهذه مشكلة شلون تحلها؟ كيف قدرت تكبر الفريق عندك؟
الصراحة يعني من حظنا أن لما كنا في بادر وقت الاحتضان نشأت مجموعة رياض داتا جيكس. هالمجموعة كانت مهتمة بجمع المهتمين بالبيانات في منطقة الرياض. ابتدينا يعني باجتماع دوري كل يوم ثلاثاء، نجتمع 10-20، بدينا نسوي اكتيفيتي، ديتاثون، تحديات، مسابقات. ما شاء الله الآن المجموعة كبرت، ممكن فيها أكثر من 5000 عضو مسجل، وأيضا تم تفرع، صار في جدة ديتا جيكس وشرقية ديتا جيكس.
وأنت تشوف تأسيس مجموعة زي كذا يساعد في التوظيف؟
يعني الآن لو طالع في التيم حقيني ممكن 40% أو 50% جايين من رياض ديتا جيكس.
يتعرفون عليكم هناك يعني؟ بس
احنا نصيدهم من هناك.
بس شلون تلقاهم يعني انت في الأخير؟ هم يجون كحضور؟
يجون كحضور. نبدأ والله يعني مثلا من الفعاليات اللي نسويها في المجموعة، ديتاثون، فنشوف مين المتميزين في من الأعضاء، نبدأ نتواصل معاهم، نعرض عليهم عروض وظيفية ونحاول نحن نستحوذ عليهم.
ولا في ما تلقون منافسة طيب من الشركات الثانية؟
في كان منافسة جدا عظيمة صراحة،
لأن متأكد في شركات، يمكن حتى شركات تأمين أكيدنا بتنافسكم وبراتب فلكي.
صحيح، يعني احنا ما كنا مركزين أو تارجت فقط الاكتواريين، كنا تارجت لا الناس اللي عندهم خبرة في تحليل البيانات بشكل عام، فعادي مثلا خريج كمبيوتر ساينس أو سوفتوير انجينير لكن عنده شغف وميول إلى الديتا ساينس، نقدر ان احنا
مو شرط يكون دارسها يعني قبل،
اي مو شرط دارس علوم اكتوارية، عادي يصير دارس علوم حاسب أو سوفتوير انجينيرينج وبعدين قدر يكمل ويتخصص أكثر في علوم البيانات.
بس يبيلها شغل احصاء ويبيلها يعني شيء تاسيس صحيح. صح يعني مو
اي بالنسبه للديتا ساينتس اكيد يعني محتاجين ناس عندهم خبرات احصائيه او في الرياضيات،
هذا عالم البيانات.
اي لكن بالنسبه للمهندسين البيانات محتاجين ناس لا عندهم خبره في الكمبيوتر ساينس والسوفت وير انجينير. طبعا من ناحيه عمل عالم البيانات هو في النهايه يفترض ان البيانات بتجيدية نظيفة وجاهزة، وهو فقط بيبدأ عملية التحليل. وبالتضخم اللي صاير في حجم البيانات اللي موجودة، ما تتوقع أنه من عالم بيانات فقط دارس إحصاء أنه يقدر يتعامل مع البيانات الضخمة هذه. فمحتاج أحد لا متخصص بالسوفتوير إنجينير أو الكمبيوتر ساينس وعنده خبرة how to hand يعني يتعامل مع بيانات كبيرة ويعالجها وينظفها.
ذكرت من نقطة مهمة، وأشوف كثير من الشركات، كثير من الشركات الناشئة تعاني منها، يعتقدون بمجرد أن عندهم بيانات أنها جاهزة للتحليل.
إيه؟
بينما فعليا البيانات يمكن الشخص اللي بيحلل البيانات قبل ما يشتغل عليها بيحتاج يقضي يمكن أغلب وقته في تجهيز البيانات للتحليل. صحيح. ممكن توضح وش التجهيز اللي يحتاج يصير في البيانات عادة عند الشركات هذه؟
إيه يعني مثلا عالم البيانات على أساس أنه يستخدم البيانات هذه في موديل إحصائي معين محتاج يعيد هيكلة البيانات نفسها. فخلنا نفترض مثلا مطعم على سبيل المثال، أنا محتاج أبني موديل إحصائي لتوقع المبيعات المستقبلية للمطعم.
بس الموديل الإحصائي هذا وش هو بالضبط؟
الموديل الإحصائي معادلة إحصائية أدخل لها input، المخرج لها توقع.
فيبغى عشان يقدر يستخدم البيانات هذه في المعادلة يحتاج
يعيد
هيكلتها.
صحيح.
زي إيش يعني؟ وش في شيء لازم يعيد هيكلته عشان؟
يعني مثلا البيانات اللي موجودة للمبيعات مخزنة في نظام إدارة المبيعات بشكل ترانزاكشن، لكل طلب موجود شنو اسم المنتج وكذا وكذا. الموديل الإحصائي لا، محتاج البيانات مجمعة كمجموع لكل يوم ومنها نقدر نبني المعادلة. فهذه أحد الأمثلة على إعادة هيكلة البيانات. طبعا أغلب الموديل الإحصائية تستخدم أكثر من مصدر للبيانات، فهذه من أكثر الأشياء تحديا في إعادة هيكلة البيانات وتجهيزها، إنه محتاج تربط مع بيانات من أكثر من مصدر. فباخذ بيانات مثلا اللي جاي من مثلا خلنا نفترض إنه نعتقد إن درجة حرارة الجو لها تأثير بعدد الزباين أو المبيعات، فمحتاج أربط مع مصدر يعطيني بيانات لدرجة الحرارة في هذه المدينة في موقع المطعم، وبيانات المبيعات وأدمجها مع بعض وأعيد هيكلتها بعدين أدخلها على الموديل الإحصائي.
يعني تقول إنه ممكن تسوي توقعات مستقبلية بناء على أشياء ما لها دخل في البزنس بشكل مباشر.
صحيح.
ممكن تكون مثلاً المطعم ذا يبين الإقبال عليه من مو بس المبيعات، ممكن درجة حرارة الجو، ممكن وشي بعد شيء ثانية.
يعني في أشياء ثانية ممكن مؤثرات أخرى مثل الأعياد، الاحتفالات،
الأحداث العامة اللي قاعد
تصير في المنطقة أو في المدينة.
صير يعني. المعادلة الإحصائية ذي تأخذ بيانات من أكثر من مصدر.
صحيح.
وطبعًا بطريقة معينة بشغل بالسحر اللي تسوون.
الشعوذة.
والشعوذة حقتكم تبدون طلعون توقعات مستقبلية. مثلاً المبيعات معينة، وش اللي ممكن يبيع بشكل أفضل، وش اللي ممكن كذا.
صحيح.
أوكي. بس الآن كيف يعني أنت في تعتبر في تشتغل في مجال يمكن الأغلبية ما يفهمونه، فكيف ممكن تسوقوا لشركات ما تفهموا؟ ولا أنتم بس معتمدين على الشركات اللي تجيكم أول ما بديتوا؟
في البداية كنا كذا صح. يعني كنا overwhelmed مع الديماند اللي قاعد يجينا.
كان يجيكم طلب أكثر من اللي تقدرون عليه.
اللي نقدر نوفره. صحيح.
مشكلة حلوة دي يعني.
أفضل مشكلة تكون فيها.
طيب يعني. دام عليكم طلب كبير، وش اللي خلاكم تقول نبغى نتوجه نبدي منتجاتنا الخاصة؟
إيه
يعني الفلوس ما شاء الله تصب
الحمد لله. اللي شفناه يعني من أول سنة من عملنا أن نظام العمل حقنا هذا not scalable وكانت
ما نقدر توسع فيه
ليش؟ على المشكلة اللي أنت ذكرتها مشهور قبل شوي، أنه dependent على الموارد البشرية بشكل كبير، معتمد عليه، فمحتاج لكل عميل أو مشروع إضافي أجيب موارد بشرية وخبراء ومحللين بيانات. طبعا هذين نادرين وغاليين وصعب الحصول عليهم، فصعب عملية التوسع في هذا القطاع بهذا الشكل، وبيكون مقارب جدا لنظام أي شركة استشارية متجهة لتقديم استشارات مبنية على الهيومن كابيتال.
والتقديم الخدمات المنافسة سهل جدا فيه. يعني
صحيح.
أي أحد يقدر يفتح شركة وينافسك فيه.
صحيح.
وش أول منتج قررتوا تبنونه يوفر خدمة تحليل البيانات للعملاء؟
صراحة أول ما بدينا نفكر يعني أوكي يلا محتاجين نبني منتج، بدينا نفكر شنو القطاعات اللي عندها بيانات أوردي بشكل رقمي موجودة، عملية الربط معها سهلة، وهذا الشيئين رئيسيين كنا نفكر فيها. والشيء الثالث أن قطاع هذا كله عنده نفس الأسئلة عشان نجاوبها مرة واحدة ويكان جنرالايزت على الجميع.
بس العاملين في القطاع هذا كلهم يحتاجون يحلون نفس المشاكل.
صحيح. عندهم نفس التحديات في أداء العمل، وعندهم نفس الأسئلة عن أدائهم في البزنس أو بالنسبة للتحليلات اللي هم محتاجينها متقاربة.
عشان تبغى المنتج يكون مركز على أشياء معينة ما تشتت نفسك.
صحيح.
71
إيه. يعطيهم العافية جيران فودكس كانوا معنا في الحاضنة تبادر، ابتدأوا يعني نعرفهم من قبل مبادر، بعد كنا في المنطقة الشرقية، كان هذاك الوقت عندهم 6 مطاعم. ذكر أحمد زيني كان يقول لي أنه تركيزنا إحنا على بناء نظام إدارة المبيعات ونبغى نركز في هذا المجال، ومحتاجين أحد يجي يركز على المجال التحليلي لأن عندنا طلب كبير من عملائنا لتحليل هذه البيانات.
كانت بغاها تكون جزء من فودكس ولا
هذاك الوقت؟ لا يعني كان التفكير انه اكثر انه عندهم فيجن يبنون ماركت بليس ويبون تطبيقات ترتبط معاهم في الماركت بليس، وما شاء الله الان تشوف فودكس يعني بالماركت بليس حقهم في تطبيقات كثيره مرتبطه معاهم از ادون ومكمله للنظام نفسه. فبدينا على سامبل، عطونا مطعم كان متحمس عنده بيانات وده انه يبدا تحليل،
وفودكس وقتها كان يحط المطعم فيه بيانات كل الوجبات اللي عنده.
صحيح.
ويسوي كل الشغل الكاشير عليه.
صحيح. فجميع عمليات المبيعات موجوده، وايضا عمليات اداره المخزون موجوده كانفنتوري مانجمنت، فنقدر نشوف الجهتين المبيعات والتكلفه ونقدر نحسب الربح من التشغيل.
وش كانت القيمة اللي كان ودكم تقدمونها للمطاعم بهذاك الوقت؟
القيمة الصراحة ودنا أن احنا نكون المصدر الأول لصاحب البزنس لمعرفة أداء عمله، بمعنى أن ما يحتاج يسأل موظفينا عن أي معلومة، وير أنه يقدر باستخدام البرنامج حقنا يعرف يجاوب على أي سؤال عنده على البزنس.
يعني وش هو ممكن تعطيني مثال زي إيش؟
يعني مثلا يبي يعرف كم شاورما باع أمس في فرع الملقى الساعة 5 مقارنة بالشهر الماضي نفس اليوم نفس الساعة، هذا سؤال عنده يقدر يدخل على المنصة عندنا ويجاوب على هالمعلومة. أسئلة أخرى مثلا تهم أصحاب المطاعم كثير، اللي هي موضوع الماركت باسكت أناليسز، اللي شنو المنتجات اللي تنباع مع إيش. فمثلا وده يعرف مين اللي يطلب سويت في المطعم، هل اللي يشربون قهوة ولا اللي يشربون شاي، على أساس أنه يقدر يسوي عرض ترويجي، أو أنه يعلم الكاشير عنده أنه أوه والله كل مرة يجي واحد يطلب قهوة يقول أو تبي سويت معاه.
يعني هل النظام عندك مثلا أنه أحد المزايا، طبعا أنا أفترض أنه ما مرت على النظام عندكم، بس هل مثلا أنه لو شاف مع تحليل البيانات واستمرار المبيعات أنه عملاء كثير يطلبون قهوة وحلى، يعني كمثال بسيط، يبدأ يقترح صاحب المطعم إنه يسوي عرض الاثنين مع بعض؟
صحيح. السيستم مبني يعني يسمونه decision support engine، إن العميل وده يسوي أي عروض أو يبي يعرف علاقة المنتجات مع بعضها لدراسة سلوك الزباين، والسلوك مختلف طبعاً للناس اللي تطلب عن طريق تطبيقات أو عن طريق داين إن ولا بيك أب، كل واحد له سلوك مرة مختلف.
وتساعده يعني تعلمه كيف يستهدف القنوات هذه؟
صحيح، تساعده أنه أو تعلم السلوك للزباين حقينا في كل سيلز شانل، أنه والله أو الزباين اللي يجونك عن طريق التطبيقات ترى دائماً يطلبون خمس منتجات مع بعض، غالبا في أسوسيشن لهذه الطلبات مع بعض. الزباين اللي يجونك لا والله فترة مثلا جايينك تيك اوي عندك في الفرع، متوسط طلبات حقتهم أقل والبيهيفير حقهم كذا وكذا.
ذكرتني في مثال أول مرة سجلنا الحلقة، كان مثال شاطح حق السوبر ماركت.
إيه،
اللي كان سوبر ماركت ربط منتجين ما لهم أي دخل في بعض.
صحيح، يعني
أدري الظاهر وكان إذا ما بغلطان شيء كذا شاطح كأنه حفايض وعصير ولا شيء.
يس، هذا ممكن يعني مشهور أرتيكل يعني على مو إي كوميرس ستور اللي هو وولمارت في يو إس، إنه شافوا بيهيفير إنه في منتجين ينطلبون مع بعض، حاولوا يحللون أكثر، اكتشفوا إنه والله العنصر النسائي زباينهم إنه يطلبون هذه المنتجين مع بعض، فغيروا اللوكيشن للمنتجات، صاروا يحطونها جنب بعض لزيادة
على الرغم المبيعات. إنهم من فئتين مختلفتين.
فئات مختلفة جدا.
أوكي، فهذا أنت بس كيف تتأكد إنه أنت اللي قاعد تقدمونه، النصائح اللي تقدمونها من خلال النظام هذا الدقيقة؟
إيه، يعني هذه اللي إحنا قاعد نعرضها facts في النهاية، ما يعني
ليش غير حقائق. طيب يعني
حقائق لأن شيء صار already، يعني خاصة هذه موضوع الأسوسيشن للمنتجات، بما أن عندنا مثلا هيستوري للمطعم سابقا، فنقول له والله 80% من اللي طلبوا شاورما طلبوا معاه كذا، هذه فاكت ما في أي توقع فيها أو شيء، يعني ديسكريت ماث صارت. أنت تبي تبني ديسيجن عليها، كيف تبغى تصممها تغيرها؟ راجع لصاحب المطعم. في مثال ممكن أقدر أشاركه يعني معاكم، مشويات العنابي، أحد عملائنا وأدكتد للمنتج حقنا،
مدمن عليه،
مدمن عليه، أبو فهد محمد العرفج الرئيس التنفيذي، يستخدمونه في جميع اجتماعاتهم، من اجتماعات مجلس الإدارة لين اجتماعات مع مدراء الفروع، جميع التقارير عندهم من منصة فروتس. والفترة الأخيرة نزل 3 وجبات اللي اسمها تشكيلات لحم، تشكيلات دجاج وكذا. طريقة بناء العروض هذه كانت باستخدام المنصة عندنا، إنه قدر يعرف إنه أوه والله زباين اللي يطلبون 3 منتجات دائما مع بعض يفضلون هذا النوع من المقبلات، يلا let's bundle these كلها في منتج واحد ونسميه تشكيلة. أوكي. وننزله في المنصة.
وبعد
ما شاء الله
ترى بستضيفه وبسأله يعني.
ها هي ضيفه وسأله.
بس وش في شيء ثاني انت تقول ممكن المنصه حقتكم تقترح الربط بين المنتجات ان المنتجين هذول يبيعون مع بعض وش في اشياء ثانيه ممكن تقدمها؟
في اشياء ثانيه سويناها من تحليلات تسويقيه وهذا شيء احنا استغربنا ان العملاء حقينا يستخدمون منتجاتنا بهالاستخدام ايضا مع مثلا مشويات العنابي كان يسوي حملات تسويقيه عن طريق مؤثرين وأكثر يعني أي شخص يسوي حملة تسويقية وده يعرف أو كم الإمباكت على الحملة هذه
الأثر
يا كتأثير كم صار لها تأثير طبعا اللي ينظر لها من منظور تسويقي بحت بيقول لك أو والله جاب هالحملة التسويقية صرفت عليها $2000 جابت لك ما أدري كم رتويت جابت لك كم فولوورز
المبيعات ذاك اليوم ارتفعت بهالشكل
غالبا ما يحللون المبيعات
اوكي بيشوفونها يعني على الاقل بشكل عام
اي يشوفونها بشكل عام من منظور تسويقي بحت انه او انت صرفت والله في تويتر $2000 على حمله تسويقيه هل $2000 كم جابت لك فولورز وكذا وكذا من تويتر نفسه اللي سويناه ان احنا لا دمجنا الاثنين مع بعض دمجنا المعلومات اللي جايه من منصات السوشيال ميديا بالمبيعات وقدرنا ندمجها صراحة باستخدام أشياء بسيطة يعني ما توقعنا يعني أوكي بدمجها على مستوى التاريخ نفسه وكذا أيضا الحملات التسويقية غالبا أنا نشوفهم يستخدمون برومو كود إنه أوه والله المؤثر هذا لما يسوق لمنتج معين يقول لك أوه استخدم البرومو كود المعين هذا فويستارت متابعة البرومو كود نفسه ومقارنته بتأثيره من انطلاق الحملة فشفنا أنه والله أوه والله حملة عن طريق مؤثر صرف عليها مثلا 8000 ريال في خلال 24 ساعة رجع له مردود 50000 ريال فيقدر يعرف بالضبط كم العائد مقابل الحملة التسويقية هذه بشكل جدا دقيق وقدر يعرف أنه مدى تأثير المؤثر هذا على الزباين في أي منطقة أنه والله أوه سويت حملة تسويقية مع مؤثر في مدينة معينة هل قدر يجيب لي زباين في مدن أخرى ولا فقط في المدينة حقتها فهذا الشيء ما كنا متوقعين المستخدمين حقينا بيستخدمون المنصة بهالاستخدام
بس المنصة حقتكم تعتمد على فودكس الآن؟
حاليا كمصدر للبيانات عندنا أكثر من نظام مبيعات نرتبط معه أحد المصادر وأكبرها هي فودكس
وعشان أمس أشرح للمستمع والمشاهد النظام المبيعات أو النظام اللي عند الكاشير سواء كان فودكس أو غيره يوفر للشركات أنها تطور إضافات أو برامج لها الأنظمة
صحيح
فأنت هذا اعتمادك الآن الكلي أنك تضيف فروتس اسمه
صحيح
تضيف فروتس على الأنظمة المبيعات اللي موجودة في المطاعم
صحيح
التسعير وشلون تسعره حاليا اشتراك
اي اشتراك شهري على عدد الفروع
كل فرع يدفع لك فيه مبلغ
مبلغ صحيح
بس هل يغطي التكاليف وتصور كميه البيانات اللي تحللونها والشغل البروسيسنج هذا المعالج اللي يصير مكلف ولا
صحيح جدا مكلف يعني من ناحيه تقنيه وايضا من ناحيه لحفظ البيانات وتخزينها وكذا وكذا بالوضع الحالي الحمد لله في good margin طبعا محتاجين توسع أكبر وعدد عملاء أكبر أساس أن احنا نقدر نوصل لمرحلة ربحية أعلى
تربحون الآن؟
على مستوى المنتج هذا لا إلى الآن ما بعد نوصل لمرحلة ربحية
ما زالت تكلفته عالية
صحيح ما زالت تكلفته عالية حاليا تقريبا عندنا 400 مطعم مشتركين معنا دخلنا السوق الكويتي تو قريب والحمد لله قاعدين نحاول نتوسع في مناطق أخرى بالربط مع أنظمة مبيعات أخرى
وكيف كانت استراتيجية التسويق عندكم؟ هل أنتم معتمدين على نفس مثلا تتعاملون مع مثلا خلنا نأخذ على سبيل المثال فودكس أنه اتفاقية التسويق لو سوقت للنوع
صحيح فعل.
أوكي.
فودكس يسوقون لنا بشكل جدا كبير
وتعطي نسبة من الاشتراك ولا
يأخذون نسبة من الاشتراك بشكل مباشر
الاشتراك الشهري
من الاشتراك الشهري. صحيح.
سواء يعني هذا بس إذا جاء عن طريقهم ولا بغض النظر جاء عن طريقهم ولا ما جاء عن طريقهم؟
بغض النظر ما جاء عن طريقهم لا.
بس هو هل يقدر يساعدك في التسويق؟
أكيد، لأن إحنا موجودين في المنصة عندهم في كماركت بليس، فأي الآن عميل من فودكس يقدر يدخل يشوف شنو التطبيقات اللي موجودة في فودكس as a marketplace، وبيشوفنا موجود في المنصة ويقدر يطلب to enable الاشتراك أو تفعيل الاشتراك حقه من منصة
بدون ما يتكلم معكم.
بدون ما يتكلم معكم.
بس ليش؟ أنا قصدي هل فودكس سوق لكم أنتم تحديدا، ولا أنه يعني هل في اتفاقية أنه سوق لنا وخذ نسبة زيادة، ولا سوق لنا وخذ؟
صحيح، يعني حاليا قاعد نعمل مع فودكس أن نسوي حملات تسويقية معاهم، نشتغل عليها مع بعض، ولهم نسبة أكبر من النسبة العادية.
فأي أحد يبغى يطور تطبيق على هالأنظمة هذا الخيار متاح، يعني يقدر.
صحيح. صحيح. حاليا يعني من اللي يعني أنا وجيراننا ذاك الوقت كان دوك، الحين صاروا تيكر، أيضا مرتبطين بمنصة فودكس. شوف شركات كثيرة حاليا قاعدة تربط مع فودكس، يا أن النظام تكاملي أنه كمكمل لفودكس، يعني مثلا قيود على سبيل المثال نظام محاسبي سحابي، فأي عميل من فودكس محتاج نظام إدارة مبيعات للمطعم، لكن أيضا محتاج نظام محاسبي، فقيود يقدر يربط مع فودكس.
وش في غير فودكس
في الأنظمة هذه؟ السعودية عندنا مرن، وأيضا في بيوس روكت، هذه الثلاثة اللي موجودة كأنظمة.
فودكس، بيوس روكت، مرن،
هذه الكلاود بيس. نان كلاود في كثير.
فأنت يعني كشخص تبغى توصل المطاعم بأسرع وقت تقدر توصل من خلال المنصات هذه. صحيح. بدون ما تروح توفر أجهزة وتعب عمرك. إدارة منتج على ثلاث منصات، هل هو يعني عملية متعبة ولا كلهم يستخدمون نفس الطريقة في
في النهاية أنت لو طلع أي فاتورة كرسيت لمطعم لمحل تجزئة في النهاية متقاربة.
لا بس قصدي
فشكل البيانات
تقنيا لازم تطور ثلاث إضافات مختلفة تماما على ثلاث أنظمة
كربط بيانات. صحيح. لأي سيستم راح تربط معه، كل سيستم له طريقة بالربط مختلفة عن السيستم الآخر، كفريم وورك ميثودولوجي،
كل شيء كتقنية مختلف.
لا، البايبلاين نفسه، يعني احنا بنين داتا بايبلاين. يعني اول ما اعطيك قصتنا، اول ما بدينا استخدمنا تقنية بسيطة وسهلة نقدر نطورها بشكل سهل، وان تكون اجايل اذا صار في اي تغيير نقدر نغيره بسرعة. استخدمنا منصة ألتريكس،
حبيبتي ألتريكس.
and الحمد لله، يعني اللي بيننا كان بقول يقدر يتحمل 200 مطعم ممكن، يعني بايبلاين 50 جيجا في اليوم من البيانات نقدر نحن نحللها وننظفها ونرتبها.
بس اللي ما يعرفون ألتريكس، ألتريكس بصراحة برنامج جميل جدا، وفي الفترة اللي أنا كنت داخل في موضوع تحليل البيانات ما يعتمد على أنك تكتب أي أكواد.
صحيح.
البرنامج مرئي سهل جدا، تربط أشياء في بعض، تقول اسحب البيانات من هنا بعدين غير شكل البيانات هذه بشكل فلاني، وشكلها لطيف جدا وسهل نسبيا. فأنتم استخدمتوا هالبرنامج؟ طب بس غالي مرة، أذكر 5000 دولار مدري كم. فأنتم تستخدموا هالبرنامج كوسيط أنه يسحب البيانات من الأنظمة هذه ويعطيك من كل هالأنظمة
ونخزن قاعدة البيانات عندنا
عندكم بشكل موحد وخلاص.
صحيح.
ما تحتاجون
إيه. لكن هذا ما كان سكيلبل، يعني
غير قابل للتوسع،
غرز يعني. مع كبر حجم البيانات نقدر نتوسع فيه، لكن قيمة وتكلفة التوسع غالية جدا يعني. والحمد لله شفنا المبيعات بدأت تتحرك وأن عدد المطاعم بدأ يزيد عندنا، فمستحيل نحن نقدر نكمل على نفس التقنية ومحتاجين نغير.
بس برضه هذه معلومة مهمة للناس أنهم يعرفون أنه ترى أقدر أوصل المطاعم بكرة.
صح.
يعني ما أحتاج أنه أكلف على عمري ولا حتى أروح أكلمهم. صح. أضيفه وخلاص. تجيكم تفعيلات كثيرة بدون ما أحد يكلمكم، بدون ما تكلمون أحد،
جين
بدون تسويق.
صحيح. جينا تفعيلات على المنصة، يعني mostly من فودكس كزباين ما نعرفهم، وthey enable من عن طريق فودكس، نبدأ بعدين نتواصل معاهم على أساس إنهم يجون يشتركون. وطبعا من الأشياء اللي واجهناها بشكل صعب موضوع القيمة المضافة وتوضيحها للعميل. خاصة إذا أنت داخل منتج جديد، يعني ما حد عنده خبرة ممكن سابقة، منتج فقط تحليل بيانات، فالفالي بروبوزيشن مو واضح للعميل جدا كثير إلا لما يجرب. فبدينا بفكرة إنه نعطيك اشتراك لمدة أسبوعين تجرب البرنامج على بياناتك، تشوف قدراته وكذا
مجانا،
وبعدها أجي أعرض لك شنو والله تسعيرات البرنامج وكذا. فهذا كتغيير لهندسة المبيعات عندنا ساعدت كثير إنه العميل صدق يقتنع بالمنتج وقدرته وبالقيمة المضافة اللي يقدمها بعد ما إنه يجرب.
والمنصة هذه فودكس مارين روكت بي او اس يدفعونك لتواجدك ولا بس على نسبة من الاشتراكات اللي يدفعون العملاء؟
لا فقط نسبة، ما يعني ما يدفعون لنا مبلغ على اساس ان
ما في اشتراك شهري عندهم مثلا او شيء.
لا ما عندهم
اشتراك شهري، فمرة مسهلين الموضوع على الناس.
صحيح لانه مكمل لهم، لان بالنسبه لهم قيمه مضافه كثير انه والله اي عميل يجي يطلب مني انا محتاج نظام ذكاء اعمال، اقول له والله انا ترى رابط مع فروتس، تعال استخدم هذا.
والدفع يصير من خلال فودكس برضو؟
في خيارين، يعني في بعض الشركات يقول
انا بدفع الفودكس،
انا بدفع الفودكس وفودكس يحاسبونكم، بعضهم لا يجونا بشكل مباشر.
جميل، ولا في عملاء تختمونهم بشكل مباشر انه برا فودكس ومرن وركت بيوس؟
الكبار لا.
تسولهم جهاز ثاني؟
هذين غالبا يس، يكونون مثلا اوف لاين ما عندهم كلاود سيستم، لكن عنده فوق 50 أو 100 فرع، فنجي نسوي لهم عملية ربط كاستم خاصة لهم، نحن نرتبط في قاعدة البيانات حقتهم، وبعدين يحصلون على الخواص اللي موجودة عندنا.
الشغل يدوي، ما راح يكون شغل تلقائي يرتبط مع نظامهم.
إلا نبنيها أول مرة يدويا، لكن بعدين تكون عملية مؤتمتة.
إيه بس قصدي يعني النظام حقهم لازم تعرف عليه وتعرف شلون تخزن البيانات.
صحيح صحيح،
تشتغل بيدك.
يس.
إلا ما ترضو بس أفترض جاك مطعم ثاني يستخدم نفس النظام
بيكون سهل،
تشبك معه على طول.
صحيح.
ومستمرين برضو بتقديم الخدمات مع المنتج هذا اللي بنيته.
بدينا نكون دلعين شوي في تقديم الخدمات، ان نكون سيلكتد، يعني العملاء اللي فقط عندهم مثلا مشاريع ضخمه، وفي مشاريع كمشاكل تكون مشكله مهمه بالنسبه لنا، والله احنا نبغى نستثمر ونحل هذه المشكله لان نعتقد فيها قيمه مضافه على مستوى الدولة أو على مستوى القطاع معين،
أو الفريق يمكن يكتسب خبرات أو شيء.
صحيح، أو أن الفريق يقدر يكتسب خبرة معينة في هذا القطاع، فصايرين شوي سيلكتد من ناحية تقديم الخدمات على مستوى الشركات أو القطاع الحكومي.
ومولين أنفسكم فقط من الخدمات والمنتجات اللي تقدمونها ولا حصلتوا على استثمارات؟
حصلنا على استثمارات.
كم جولة استثمارية سويتها؟
سوينا جولتين، سيد وبري سيريس اي.
كم طلعت فيها كذا
ولا غير معلنة؟ لا معلنة كلها. تقريبا 7 مليون ريال.
ما شاء الله.
ايه.
والآخر جولة متى قفلتوا عنده؟
بداية 2020.
حلو. ومتى توقعت؟ المفروض أنت عارف متى توقعت توصل ربحية إذا أنت شغلك كله توقعات.
ما عندي بيانات كافية يعني أتوقع.
طب ليش قررت؟ يعني أنت قاعد تقدم خدمات وعندك منتج مقدمه للمطاعم الآن.
ايه.
ليش قلت بسوي منتج ثاني حق عقارات أو في القطاع العقاري؟
صحيح، المنتج اللي قدمناه بالنسبة للبيانات في قطاع المطاعم أو قطاع التجزئة، فكرته أنه العميل يعطيني بيانات وأنا أحللها له وأعطيه منصة تحلل هذه البيانات، والأودينس أو المستخدمين للمنصة هم فقط أصحاب المطعم أو المنشأة نفسها. فكرة سهيل مختلفة، إحنا بنعطيك بيانات والأودينس للبيانات هذه على مستوى الدولة كامل، يعني داخلين إحنا
عامة الناس.
أي عامة الناس، يعني داخلين قطاع العقاري، كل أحد مهتم بسوق العقاري، إذا كان already stakeholder هو وسيط عقاري أو مطور أو مقيم عقاري، كلهم يهمهم معرفة البيانات العقارية، وأيضا بالنسبة للعامة اللي حاب إنه يتملك أو إنه يشتري عقار إنه يسكن فيه، هذا يهمه يعرف المؤشرات العقارية والبيانات العقارية. والبيانات العقارية مو مرة ضخمة يعني، جد فيها بيانات مفتوحة لكن مصادرها متنوعة وفيها مشاكل في جودة البيانات، ومحتاج أحد يجي يستثمر وقته يرتب هذه البيانات ويجمعها ويظهرها بشكل أن متخذ القرار يقدر يتخذ عليها.
أنا كواحد يبغى يشتري بيت مثلا، وش بستفيد من سهيل؟
تستفيد أنك تعرف أسعار الصفقات للعقارات اللي أنت ناوي تشتريها. فمثلا أنت ناوي تشتري بيت في حي الملقى مثلا، تقدر الآن باستخدام المنصة أنك تدخل على حي الملقى وتشوف الصفقات اللي صارت آخر سنة وتعرف قيمتها وكم سعر المتر.
البيانات هذه من وين جايبين أنت؟
من البيانات المفتوحة من وزارة العدل.
أوكي. وكيف تطلع فلوس من المنصة دي؟
حاليا ما نطلع فلوس، لسه في مرحلة الاكتشاف للبزنس موديل. أطلقنا المنتج إحنا في 23 أغسطس بنفس موعد ظهور نجم سهيل. كانت الفكرة حقتنا إنه زي ما سهيل نبراس ويعلم الناس وين الاتجاهات في البر وكذا، نبغى نكون إحنا نبراس ومرأة للسوق العقاري إن نعلم الناس صدق شنو المعلومات. وأيضا كهدف استراتيجي كبير لنا نبغى نرفع الشفافية في القطاع العقاري. حاليا ممكن من أكبر التحديات في السوق إن البيانات مو متوفرة للمتعاملين في القطاع. وشفت شلون، تخيل مثلا سوق أسهم بدون تداول. ما بتقدر تعرف قيمة كل شركة وقيمة كل سهم، بيكون في لخبطة جدا كثير في السوق. يعطيهم العافية هيئة العقار بنوا مؤشرات كويسة، وهذا بيكون أساس وبيس للقطاع، لكن لسه القطاع متعطش للمعلومات والبيانات، وعملية الصفقات اللي تتم في القطاع جدا ضخمة وكبيرة، وكلهم متعطشين للحصول على بيانات ومعلومات مدروسة أساس يتخذون عليها قرارات
إن شاء الله تكون ناجحة. تفتح البيانات لأي أحد يبغى يحللها.
صحيح.
كيف ممكن نطلع فلوس طيب من منصة زي كذا؟
إيه، الفكرة حقتنا صراحة كانت في البداية إنه ممكن نسوي اشتراكات. حالياً إحنا قاعدين نعرض في المنصة الصفقات لآخر سنة، لكن عندنا البيانات لآخر 5 سنوات وآخر 10 سنوات أيضاً، فممكن نسوي لها اشتراكات على الفترة الزمنية اللي تحصل فيها على بيانات. أيضا عندنا مصادر إضافية غير البيانات الموجودة من وزارة العدل. حاليا قاعدين نجمع بيانات مثلا من أمانة الرياض على الخرائط الجغرافية، والبيانات الجيومكانية أيضا من البريد السعودي، وأيضا من أكثر من مصدر آخر، تعطي استفادة للمتخذ القرار أنه يشوف البيانات من مصادر مختلفة. اللي بدينا نسويه حاليا ان احنا نشوف كل شريحة من المستخدمين محتاجين موديول معين او نظام معين من احتياجهم للبيانات هذه. فمثلا شفنا ان على سبيل المثال المسوقين العقاريين يواجهون مشكلة كبيرة، ان انا كمسوق مضطر أني أرفع البيانات للعقار نفسه بالمنصة بشكل يدوي، لو أني مثلا بستخدم عقار أو إي سمسار أو أي تطبيق ثاني، وما في validation layer للبيانات هذه اللي أنا قاعد أضيفها،
ما في شيء يتحقق منها،
فأقدر أضيف أي معلومة تكون خاطئة أو صحيحة وببدأ أني أسوق للعقار نفسه. قدرنا دائما البيانات العقارية موجودة عندنا خلاص. أنت يا العقار يختار اللوكيشن، إحنا نجيب كل شيء، ما حتى تضيف ولا معلومة. فحلينا مشكلة جدا كبيرة للمسوقين على سبيل المثال. أيضا لاحظنا في بعض المشاكل عند المطورين العقاريين في عملية البيع. أنا مطور بنيت، أخذت مخطط أرض خام وقسمته، والآن حان وقت بيع الأراضي هذه، أواجه مشكلة في إدارة المبيعات للأراضي نفسها. فقطاع جدا كبير الآن بدأ يتمحمر ويتكون، نسمع عنه كثير البروبتك الفترة هذه.
أشوف في عدة شركات ناجحة بتطلع في المتخصصة في العقار.
صحيح. وفبدينا إنه أو والله نشوف كل سيجمنت نبدأ نجهز له موديول باستخدام البيانات هذه اللي موجودة.
نضيف مطور عقاري تسوي له شيء إذا هو صحيح. عميل نهائي تسوي له شيء.
صحيح. فهذا التوجه الحالي. وبنبدأ نطلع فلوس إن شاء الله يعني ممكن السنة الجاية.
من الاشتراكات.
من الاشتراكات والأشياء.
بما أنك سهيل مؤخرا بديت فيه.
صحيح.
بما أنكم كنتم معتمدين بشكل كبير على يمكن الفروتس بشكل رئيسي ومن ثم خدمات الشركات. كيف كان تأثير فترة كورونا عليكم بحكم مطاعم فجأة قفلت كلها؟
إيه.
هل وقفت الاشتراكات كلها في فروتس ولا؟
بقول اشتراكات جديدة إيه. لكن ليدز ما وقفوا. يعني التكفيل اللي صار على المطاعم بدأوا أصحاب المطاعم يعيدون تفكير في استراتيجيتهم. أنا الآن المبيعات وقفت عندي، كيف أني ممكن أقدر أخفض التكلفة وكذا. وأول توجهوا لأنه يلا أنا على أساس أجاوب على هذه الاستفسارات اللي عندي اللي بغير استراتيجيتي وكذا لازم أحلل بياناتي.
أوكي.
فخلق سوق أو رغبة عند العملاء كثيرة عندنا أن يجون يطلبون تجربة للمنتج بشكل جدا كبير خلال فترة كورونا، والحمد لله قدرنا أن احنا وينجيج معاهم.
هل سويت تعديلات للمنتج بناء على فترة كورونا أو التجربة حق فترة كورونا؟
ضفنا بعض الأشياء مبسطة أنه تقارن مثلا تواريخ حق كورونا، متى صار الحجر، متى قفلت المطاعم، متى وتشوف تأثيرها على مبيعاتك. استثمرنا هذه أن احنا نعيد تغيير الباك إند عندنا صراحة. فنرجع للمشكلة اللي قلت لك، ألتريكس غير قابل للتوسع بشكل سهل. وإن إحنا الحين حاليا ناويين نحن نتوسع بشكل أكبر وأكبر، وهذه فرصة لنا إن إحنا نعيد برمجة الديتا بايبلاين عندنا بشكل كامل. بدل ما إن إحنا نقدر نتحمل 100 جيجا بايت في اليوم، ودنا نقدر نتحمل 1000 تيرا بايت.
لما تقول داتا بايبلاين تقصد المسار حق البيانات.
صحيح.
من مصدرها إلى ما يوصل عندكم، وش يصير في النص في المسار ذا؟
إيه اللي يصير طلبات لجمع البيانات، إعادة هيكلة، تحليل، تفريق للبيانات من ناحية مودلينج، وتخزين عندنا بعدين في قاعدة البيانات.
يعني أنت عندك الجهة اللي تأخذ منها البيانات، تسحب منها البيانات بالصيغة اللي هم مخزنينها فيها، وبعدين تعيد تشكيلها بالصيغة اللي أنت مخزن البيانات فيها.
صحيح. وأقوم بدمجها بمعلومات أخرى ممكن، وبعدين
موجودة عندكم بقية البيانات. فأنت إذا بتسحب مثلا أسعار الأراضي من منصتين، أو مو أسعار الأراضي، خلنا نقول معلومات إجمالا عن الأراضي من منصتين، تأخذها بصيغتين مختلفتين وتعيد تشكيلها بشكل بصيغة موحدة تابعة لك.
صح.
عشان تحليلك كله يكون على قاعدة البيانات اللي عندك أنت.
صحيح.
وما تقعد كل مرة تبني تحليلات مختلفة على كل قاعدة البيانات. فهذا هذا اللي يصير في الداتا
بايبلاين.
جميل. هذا الحين المنتجين في منتجات إضافية بهذا الموديل حقكم، إنه بقيت أجرب أكثر من منتج إلين ما أشوف وش اللي يمشي في السوق ذا ولا.
صحيح. يعني في قاعدين ان احنا لكل قطاع ننزل منتج ونركز عليه لخدمة قطاع هالقطاع. عندنا الان افكار على قطاعات اخرى ناوي نتوجه لها ان شاء الله في السنوات القادمة.
بيتطلب برضه بتوسع في الموارد البشرية.
صحيح. صحيح. اللي سويناه صراحة في فروتس عطانا يعني زي ما أقول نظام استراتيجي إنه كل منتج شنو محتاج من ريسورسز، وأيضا شنو محتاج له من هيكلة إدارية، وكيف إنشاء الشركة وكذا.
لأنه يعني حتى لو هو منتج يدير نفسه بنفسه كتحليل بيانات، برضو مع كل عميل لازم يعني ممكن تضطر تزيد الحقين الدعم الفني، تضطر
تزيد. وهذا سوينا فصلناه، سوينا شركة ثانية كل
فصلت فروتس تماما.
فروتس شركة ولها رئيس تنفيذي وعنده فريقة وعندهم قابلية للتوسع مع نفسهم على مستوى المنتج. طبعا اول ما بدينا نغير استراتيجيه قلنا اوه لازم واحد من الشركاء خلاص يمسك المنتجات، واحد يمسك الخدمات. وبدينا من هذيك النقطه انه طارق يعطي العافيه مسك فروتس ودخل حرب مع المطاعم وبدل المنتج. ومن هذيك الوقت كنا قاعدين شغالين بحث وتطوير على موضوع العقاري، عندنا البيانات من أول ما أنشأنا شركة ونطالع فيها ما ندري نسوي. يلا نفكر نفكر نفكر، وكان عندنا أكثر من فكرة يعني كيف إنه ممكن نستفيد من هذه البيانات ومونتايز ونقدر نطلع فلوس، لكن ما قدرنا إن إحنا نطلع بمنتج نهائي.
طب وش اللي يخلي اللي في تحدي أحسه عندكم في المنتج زي فروتس مثلا اللي موجود على منصة متاحة للجميع أو متاحة لجميع المطورين، أنكم داخلين في مجال عالميين يمكن في منافسين أقوى منكم
صحيح.
كقدرات كإمكانيات، وش يمنع أنه يجي هو برشوت كذا السعودية ويشبك مع فودكس ويأكل سوقكم؟
لما بحثنا حتى برا عالميا بنفس المنتج اللي احنا صممناه في فروتس ما كان في حاجة مقاربة لنا حتى عالميا. في منتجات أخرى تقدم عمليات تحليل، لكن أغلبها تعتمد على أن الشركة نفسها بتقوم بأداء بعض التحليلات. إحنا اللي سويناه أتمتة كاملة لأن كنا دارين أن ليفل الماتوريتي هنا عند القطاع اللي إحنا داخلين فيه ما عندهم القدرة أنهم يسوون تحليلات بأنفسهم، محتاجين أحد يجي يسوي كل حاجة من الألف إلى الياء بشكل كامل.
وحتى لو كان عندهم النضج اللازم يمكن ما هو تخصصهم.
صحيح.
يبغون أحد ثاني يجي.
صحيح. وأغلب الأمثلة العالمية اللي شفناها مركزة على الشركات الكبيرة اللي عندها والله 100 فرع وأكثر، أو أنا مستعد أخدم ماكدونالدز برجر كينج وكذا، وغالبا هذيل مو هي الفئة المستهدفة بالنسبة لنا. احنا مركزين على المطاعم المتوسطه والصغيره اللي عندها اقول 150 فرع واقل، هذيل مناسب بالنسبه لهم فكره منتجنا، مناسب بالنسبه لهم فكره السعر حقنا، انه ايضا لو يقول انا لو بجي بستثمر اني بسوي فريق عمل وببني منصه ذكاء اعمال بشكل كامل بتكلفني 250 الف الى 300 الف، بس انت تجيني وتقول لي والله هذا اشتراك سنوي ب 20 الف ريال جدا شيء معقول وممكن اني انا
استخدمه. فروت اشتراك
يعني انا قلت لك 20 ألف هذه ممكن حق اللي عندهم تقريبا 5 إلى 10 فروع
في السنه.
في السنه
يعني صحيح. معقول على الخدمات
اللي صحيح يعني نحاول صراحه نوفر يعني تسعيراتنا يكون سعر مقبول لاي عميل انه يقدر انه يستخدم المنتج وافوردبل، وفي نفس الوقت يكون مقارب للقيمة المضافة للعميل بيستفيد من المنتج. يعني يعني لما أجي أقول لك أنا أدفع لي 200 ألف في السنة مفروض أطلع لك أرباح أكثر من 200 ألف استخدمت البرنامج، لكن إحنا في مرحلة الفاليديشن يعني نبغى نتأكد هل منتجنا صدق بيقدم قيمة مضافة، ونبغى القيمة المضافة تكون أضعاف التكلفة للمنتج أساس صدق بتجدد معانا مرة ومرتين وما بتستغلينا.
كم سنة فروت؟
فروتس من 2019، منتصف 2019 تم إطلاقها بشكل رسمي يعني.
فما في البيانات الكافية أنك تسوي حركة شركة تأمين أنك تحط التكلفة توني بجيك عليها دي.
لسه بس سوينا حاجة
صدق يعني ليه عندك سنة ونص من البيانات تقريبا
اللي سويناه في السنة ونص
هذا شغلك ليش ما طلعت أرباح؟ توقع هذا اللي يسأله يعني اللي يسمع
الأرباح ما قدرنا نطلعها لأن ما وصلنا عدد كافي من المطاعم. لو قدرنا أن احنا نتوسع بشكل كبير ويصير عندنا عدد كافي من المطاعم ونبدأ مرحلة أرباح أو بقول بريك.
هل تعرف يعني كم عدد المطاعم لازم توصل عشان
اكزاكتلي
مطمن بس كان في تجربة لكم برضو مع مرني أنكم سويت لهم اشتراكات مرني لهم لما عرفهم هذه سويت معهم حلقة طبعا احنا سجلنا حلقة اللي هي منصة تقديم الخدمات على الطريق يعني تبغى بنزين تغيير كفر تغيير بطارية وساعدتهم انهم يبنون اشتراكات
صحيح
للعملاء.
سلمان سحباني يعطي العافية ومرني سلمان يعني بداية الفكرة للمنتج ان تقديم الخدمات عن طريق الاون ديماند على الطلب، ان اي شخص محتاج خدمة يبدون يقدمونها له، وكان عندهم فكرة أن لا نبغى نبني اشتراك، والاشتراك هذا متضمن خدمات، فمقارب جدا لفكرة التأمين يعني. فكان عندهم بيانات جدا رائعة الصراحة، لأنهم منتج تقني من A to Z، فجميع البيانات موجودة بشكل رقمي، فقدرنا أن احنا نحلل سلوك العملاء عندهم ونطلع بقيمة تقديرية للاشتراكات السنوية. وأيضا هذه الاشتراكات السنوية محتاجة عدد من المشتركين على أساس أنه يوصلون لمرحلة الربحية، والحمد لله أنا أشوف مرني أطلقوا الاشتراكات وبدأوا يسوون عقود مع وكالات السيارات للاشتراكات هذه. الحين لازم أسأل سلمان عاد، هل هي رابحانة ولا خسرانة؟
أنا أشوف الخدمات اللي موجودة أصلا في الاشتراك قيمتها منفصلة أغلى من الاشتراك نفسه.
صحيح. لا،
فأنت فعليا في المعادلات الإحصائية اللي تسويها تفترض أنه في نسبة ما راح يستخدمون
وأكيد
الخدمات هذه، على أساس كذا تقدر يعني في ناس صحيح. زي التأمين في ناس قاعدين يدفعون عن ناس ثانيين فعليا.
صحيح.
فبس باقي السؤال فعلا هل هي ماشية؟
نسأل سلمان.
هذه مع سلمان. طيب السؤال الأخير بس قبل ما نختم حلقة نسأل الكل ضيوفنا، لو فيرجع فيك الوقت الأول يوم أسس فيه كوانت بخبرتك وعلمك وتجربتك الحالية، وش الأشياء اللي بتغيرها أو بتتجنبها في البداية؟
صعب مرة. أشياء أتجنبها، أكيد سويت قرارات شاطحة وخاطئة. ممكن أكثر القرارات اللي سويتها كانت خاطئة أني ما استعجلت في سهيل.
ليش؟
أحس أنه كان مفروض نسوي أبكر.
كان عندك فروت تكبر اللقمة على نفسك.
مو تكبير اللقمة كثر ما أنه ال الديماند اللي الحين قاعد نشوفه من أطلقنا سهيل ومقارنة مثلا بالديماند اللي شفناه في فروتس، ديفرنت سكيل جدا جدا.
الطلب على القطاع العقاري أكبر بكثير من المطاعم،
أكبر 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 من قطاع المطاعم بمراحل، والقطاع متعطش للتقنيات والخدمات. يعني القطاع مسكين يعني، شكلهم صار لهم سنين ما حد جاء خدمهم سوى لهم برنامج.
والله يجون بس ما تمشي الأمور يعني.
أحس
لأن اللاعبين الموجودين في نفس المجال، وما بيعمم بس إجمالا يعني، كثير منهم ما يبغى أصلا التقنية تدخل، معتمد على طريقة العمل الحالية، وبعضهم يقول لك لا أساسا دخول التقنية ذي، وهذا شيء تلقاه في مجالات كثير اللي يقول دخول التقنية أصلا بيخرب شغلي.
صحيح.
فأنا أفتى يعني شغلي ماشي بالعلاقات وبالغموض اللي هو فيه يمنع الناس يدخلون فيه نفسوني، فمبسوطين فيه.
بالنسبة لي أنا الصراحة إلى الآن كل مرحب ومتحمس ويقول وينكم من زمان. ما شفت أحد عنده ريزيستنت إنه أوه والله أنتوا جايين تخربون السوق علينا. في ناس يقولون أوه أنتوا فضحتونا طلعتوا الأسعار كذا، بس فئة جدا قليلة.
ما تشوف الموجة صارت أكبر منهم يعني، خاصة مع وزارة العدل وفتح البيانات يعني، خلاص في أشياء بدأت تنكشف الحين يعني.
صحيح. أقول لك البيانات مفتوحة ممكن من 2013 موجودة.
والله.
yes.
أوكي.
يعني إحنا لما جينا أنشأنا الشركة في 2015 كان في هيستوري من 2010.
وكان يعني متاح لأي أحد من 2013؟
متاح لأي أحد.
تسوني أدري عنه والله، أحس مؤخرا إيه. بس
لا 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 لا، مو توا مو توا، موضوع قديم. ويعطيهم العافية وزارة العدل أيضا، كل ما لهم يزيدون بيانات مفتوحة يعني. الآن أصدروا أيضا حتى المعلومات حقت المحاكم كبيانات مفتوحة، تقدر تشوف أي كم عدد القرارات والأحكام القضائية اللي طلعت محاكم شرعية على مستوى حتى كتابة العدل، تبتعرف أو كم حكم أصدروه هذا اليوم تقدر تعرفه.
عملة عندكم؟
إيش؟
عملة عندك وزارة العدل؟
لا مو.
قاعد ترفع فيهم
لأن يعطونا بيانات، لأن يعطونا بيانات الصراحة يعني.
وش الجهات الثانية اللي قاعد يعطونك بيانات وزارة العدل؟
كبيانات مفتوحة يمديك إنك تطلع منها منتجات، أعتقد الآن ما في لبيانات العدل وزارة العدل.
بس تجارة ما عنده شيء.
في بيانات مفتوحة من وزارات وجهات أخرى، لكن
هيئة الإحصاء،
لا هيئة الإحصاء فيها بيانات كويسة وكذا، لكن ما حد نزل بيانات ترانزاكشن بيس يعني.
شلون ترانزاكشن بيس؟
يعني بمعنى أن أغلب البيانات المفتوحة الآن مجمعة، أن مثلا أنه والله خلينا نفترض على مجالنا إحنا في السوق العقاري، لو أجي أقول لك أنه عدد الصفقات اللي تتمت في مدينة الرياض خلال السنة الماضية 80,000 صفقة، هذه بيانات مجمعة، الرقم هذا 80,000. وزارة العدل لا، يحط لك صفقة صفقة
صفقة. أذكر أنت ما كان عاجبك النقطة أنه لا تحط لي بيانات مجمعة تقول لي مثلا حي الملقى انباع فيه 50 أرض بمدري بكم مليون، لا قل لي اليوم الفلاني انباعت أرض فلانية بالقيمة الفلانية.
لا، الصفقة هذه لهذه الأرض في هذا اليوم تمت بهذه القيمة
في الساعة الفلانية.
لا مو ساعة، لا مو لهالدرجة يعني، بس إنه
فتأخذ جميع الصفقات، فأنت تقدر تجمع زي ما تبي. تقول
أقدر أجمع، أقدر أحلل، أعرف شنو الصفقات الشاذة هذه، أستثنيها مثلا من عملية التحليل وبناء المؤشرات.
وش الصفقات الشاذة بس كل ما نقطعها؟
بمعنى أن مثلا تشوف صفقات عقارية بأسعار بعيدة عن الواقع، فمثلا في حي الملقى لو واحد جاء باع أرض بقيمة 15,000 للمتر، هذه صفقة شاذة، لأن الصفقات المعتادة سعر المتر مثلا من 3,000 إلى 5,000. فهذه الصفقة نستثنيها من حساب المؤشر العقاري
عشان ما تخرب عليك،
عشان ما تخرب أرضهم. صحيح،
ممتاز، الله يعطيك العافية أخي أحمد. ودي الله. أتوسع منك أكثر بالنقاش لكن نكتفي بهذا القدر.
حبيبي تسلم والله، ويعطيك ألف عافية.
الله يعطيك.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا عجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات يا ليت تشاركنا إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sawalif@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج مرام الضبيبان، في التصوير صالح باسلامة، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. كان هذا سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.